مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة، ليس فقط لنتأمل في أنوار كلمة الله الساطعة في ليل هذا العالم الحالك الظلمة، بل ولنسمح لها أن تضيء حياتنا وترشد خطانا. أهلا وسهلا بك معي. ما زالت تأملاتنا تحملنا عبر سفر دانيال من العهد القديم. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الثالث من السفر، حيث رأينا دينونة الكبرياء الوثني. صنع نبوخذنصر تمثالا من ذهب يرمز إلى المملكة التي بناها، وكان هذا تعبيرا عن تمرد نبوخذنصر على إله السماوات الذي أعطاه أن يحكم العالم آنذاك. لكن عوضا عن أن يقدم نبوخذنصر الامتنان والشكر لله، فإنه يتمرد عليه، كما يبين هذا كبرياء نبوخذنصر وتبججه، حيث أن صنعه للتمثال يظهر بوضوح تام تأليهه لنفسه. كان يسعى لإيجاد طريقة تعمل على توحيد جميع القبائل والألسنة في مملكته، بحيث يصبحون جميعا شعبا واحدا عظيما. وبعبارة أخرى، كان يحاول أن ينشئ ديانة عالمية، ولم يكن هذا سوى تكرار لواقعة برج بابل، أي أنه محاولة لتشكيل ديانة واحدة للعالم أجمع، وهذه المحاولات ما تزال موجودة في يومنا هذا. يوم تدشين التمثال، كان الجميع حاضرين باستثناء دانيال، ويبدو بأنه كان في رحلة عمل، وكان نبوخذنصر قد وضع عقوبة فظيعة ضد كل شخص يرفض عبادة هذا التمثال، وقد أبى الرجال العبرانيون الثلاثة السجود لنبوخذنصر، وهكذا قام الكلدانيون بتوجيه اتهامهم المباشر ضد هؤلاء الرجال العبرانيين الثلاثة، ولكن رفض هؤلاء الرجال أن يعبدوا التمثال لم يكن يعني عدم ولائهم للملك شخصيا، بل كان يشير إلى اعترافهم بوجود قوة أعلى وأسمى، فقد كانوا مطيعين لإلههم، وهذا ما سنراه في دفاعهم عن التهمة الموجهة إليهم. كان هؤلاء الرجال صادقين مع الله، وكان وقوفهم في هذا الموقف يتطلب منهم شجاعة كبيرة. نتابع الآن ما تبقى من الفصل الثالث من دانيال. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من هذا الفصل ابتداء من الآية 13.
حينئذ أمر نبوخذنصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبدنغو، فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك، فأجاب نبوخذنصر وقال لهم: تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدنغو، لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت. فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته، وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدة، ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ فأجاب شدرخ وميشخ وعبدنغو وقالوا للملك: يا نبوخذنصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. حينئذ امتلأ نبوخذنصر غيظا وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبدنغو، فأجاب وأمر بأن يحموا الأتون 7 أضعاف أكثر مما كان معتادا أن يحمى، وأمر جبابرة القوة في جيشه بأن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدنغو ويلقوهم في أتون النار المتقدة. ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم وألقوا في وسط أتون النار المتقدة، ومن حيث إن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدنغو. وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبدنغو سقطوا موسقين في وسط أتون النار المتقدة.
إذن كان نبوخذنصر قد دعا الرجال الثلاثة مستفسرا منهم عن سبب عدم سجودهم للتمثال، وقد أجابوه بشجاعة وحزم وقالوا له: هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. لقد جعلوا موقفهم واضحا وضوح الشمس، وبصرف النظر عن العواقب فقد كانوا عاقدي العزم على عبادة الله وليس تمثال نبوخذنصر. عدد 19-20: حينئذ امتلأ نبوخذنصر غيظا وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبدنغو، فأجاب وأمر بأن يحموا الأتون سبعة أضعاف أكثر مما كان معتادا أن يحمى، وأمر جبابرة القوة في جيشه بأن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدنغو ويلقوهم في أتون النار المتقدة. امتلأ نبوخذنصر غيظا، من الواضح أنه لم يكن قادرا على ضبط أعصابه أو مزاجه، ففي لحظة انفعال قام نبوخذنصر بصب جام غضبه على هؤلاء الرجال الذين كان قد فضلهم على سواهم في السابق. فقد أمر نبوخذنصر رجاله أن يحموا الأتون سبعة أضعاف أكثر مما كان معتادا أن يحمى، وبالطبع لم يكن هذا ضروريا، لكنه يكشف عما كان يعتمل في قلب الملك من غيظ وغضب شديدين. عدد 21: ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم وألقوا في وسط أتون النار المتقدة. نرى عزيزي المستمع أن جنود نبوخذنصر ألقوا بهؤلاء الرجال العبرانيين الثلاثة في أتون النار وهم في كامل ملابسهم. عدد 22 و23: ومن حيث إن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدنغو. وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبدنغو سقطوا موثقين في وسط أتون النار المتقدة. كانت النيران شديدة جدا إلى درجة أنها فتكت بهؤلاء الجنود الذين اقتربوا منها لكي يلقوا بالرجال الثلاثة فيها. نتابع القراءة فيما تبقى من الفصل الثالث من دانيال بدءا بالعدد 24.
حينئذ تحير نبوخذنصر الملك وقام مسرعا فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي ثلاثة رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذنصر إلى باب أتون النار المتقدة وأجاب فقال: يا شدرخ وميشخ وعبدنغو، يا عبيد الله العلي، اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبدنغو من وسط النار، فاجتمعت المرازبة والشحن والولاة ومشيرو الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعرة من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. فأجاب نبوخذنصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدنغو، الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدنغو، فإنهم يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدنغو في ولاية بابل.
شكرا. يبدو أن هذا الأتون كان مفتوحا، أما نبوخذنصر الذي كان يتوقع أن يحترق هؤلاء الرجال العبرانيون على الفور فقد تحير حينما رآهم أحياء ويتمشون في وسط النار. والشيء المدهش الآخر هو أنه رأى رجلا رابعا قال عنه نبوخذنصر بأنه شبيه بابن الآلهة. لم يكن نبوخذنصر في ذلك الوقت على دراية بالإله الحي الحقيقي، رغم أن دانيال كان قد حدثه عنه. وبما أن نبوخذنصر لم يكن يتميز بأي فهم روحي، فإن كل ما قاله عن هذا الشخص الرابع هو أنه شبيه بابن الآلهة. ورغم ذلك فمن المرجح أن الشخص الرابع كان ابن الله، أي المسيح قبل تجسده. كان إنقاذ هؤلاء الرجال الثلاثة من أتون النار أمرا معجزيا، وليس هنالك بديل آخر. فإما أن تقبل ذلك يا صديقي أو أن ترفضه، فإما أن يكون سفر دانيال كاذبا أو أنه يقول الحقيقة. وهنالك جماعة في وقتنا الحاضر تجرد لغة الكتاب المقدس من معناها الحقيقي، فهي تشوه معنى اللغة وتدعي بأنها لا تعني ما تقوله، بل هي تعني شيئا آخر روحي. لكن هذا النوع من تفسير الأمور هو مجرد تضليل وخداع وتجديف على كلمة الله. فهنالك من يحاولون إيجاد تفسير عقلاني للمعجزات المذكورة في الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال فإنهم يقولون بأن يسوع لم يمشي على الماء بل مشى على الشاطئ، لكن تلاميذه اعتقدوا بأنه مشى على الماء. وابن الأرملة لم يكن ميتا بل كانوا يعتقدون ذلك، وقد جاء يسوع وأيقظه من نومه فقط. لكن هذا النوع من التفسير مضل ومخادع وفيه تجديف على كلام الله. فإما أن تصدق هذه المعجزة أو لا تصدقها، فلا يمكن إلقاء ثلاثة رجال في أتون نار دون أن يموتوا إلا إذا حدثت معجزة ما. ونحن نؤمن بأن معجزة ما قد حصلت، وأن الشخص الرابع ما هو إلا الرب يسوع. إن الأحداث المذكورة في هذا الفصل هي أحداث تاريخية، لكن ينبغي علينا أن ننتبه أيضا إلى أنها صورة نبوية تشير إلى فترة الضيقة العظيمة. فأتون النار يمثل المعاناة التي ستحدث خلال هذه الفترة، ونبوخذنصر يمثل الوحش الخارج من البحر أو ضد المسيح أو آخر حاكم للعالم، وتمثال الذهب يمثل رجسة الخراب التي تحدث عنها الرب يسوع، وهؤلاء الرجال العبرانيون يمثلون البقية التي ستنجو بصورة معجزية في أثناء فترة الضيقة العظيمة. ومن المدهش أنه لم يرد أي ذكر لدانيال في هذا الفصل بأكمله، فهو لم يكن موجودا هناك، ويبدو أنه لم يكن يعمل رئيسا للقضاة فحسب، بل وكان أيضا رئيسا للوزراء في مملكة بابل، ويبدو بأنه كان خارج بابل في عمل ما، وبالتالي فهو يمثل المفديين الذين سيخطفون قبل فترة الضيقة العظيمة. فيا لها من صورة جميلة ورائعة هنا. وفيما يتعلق بالرجل الرابع الذي ظهر في أتون النار، فيمكننا أن نرى بأن الرب يسوع المسيح كان مع الرجال الثلاثة، وسوف يكون مع البقية أيضا في فترة الضيق. كذلك يمكنك صديقي أن تتأكد من أنه موجود معك ومعي أثناء مرورنا في الاختبارات والتجارب. فهو من قال بحسب إنجيل يوحنا: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. كما قال بحسب إنجيل متى: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وهكذا عزيزي المستمع، فقد وعد الرب يسوع أنه لن يترك خاصته أبدا. عدد 26 و 27: ثم اقترب نبوخذنصر إلى باب أتون النار المتقدة وأجاب فقال: يا شدرخ وميشخ وعبدنغو، يا عبيد الله العلي، اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبدنغو من وسط النار، فاجتمعت المرازب والشحن والولاء ومشيرو الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعرة من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. كما ترى صديقي، فقد اعترف نبوخذنصر بأن هؤلاء الرجال الثلاثة هم عبيد الله العلي، ويبدو بأنه يقترب أكثر من معرفة الله. وهكذا فقد خرج هؤلاء الرجال الثلاثة الأمناء من النار دون أن تحترق شعر من رؤوسهم، وحتى دون أن تعلق رائحة النار بملابسهم. وهكذا يا صديقي، فمن الواضح أن معجزة حقيقية قد وقعت هنا. عدد 28 إلى 30. فأجاب نبوخذنصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدنغو، الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدنغو، فإنهم يصيرون إربا إربا، وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدنغو في ولاية بابل. لم يكن هنالك أي شيء شخصي فيما قاله نبوخذنصر، ومع ذلك فهو يعترف بقوة الإله الحي ومقدرته على إنقاذ هؤلاء الرجال الثلاثة، وهو يقر بأن إلههم يفوق إلهه. هذه هي قناعة نبوخذنصر، وفي الفصل التالي سوف تستمع إلى شهادته الشخصية واهتدائه، فيبدو أنه قد وصل آنذاك إلى معرفة الإله الحي الحقيقي. لقد تطلب الأمر وقتا طويلا لكي يخرج هذا الملك من الوثنية وعبادة الأصنام التي كان متشبعا بها. والآن عاد هؤلاء الرجال الثلاثة ليحظوا بمكانة مرموقة لدى نبوخذنصر. وقد تعرض هؤلاء لحكم الإعدام مرتين، ونجوا بأعجوبة مرتين أيضا، كما أنهم نالوا ترقية مرتين. وبالطريقة نفسها يستطيع الرب يسوع أن يحفظ خاصته في العالم اليوم، ولا بد أن هذا شيء مريح ومعز لنا جميعا. فقد قال بحسب إنجيل يوحنا: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. كما قال في إنجيل يوحنا: ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن. ثم يتابع كلامه ويقول: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. كما نقرأ في رسالة العبرانيين الفصل السابع: فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. وأخيرا كتب الرسول بولس يقول في تيموثاوس الثانية: لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. صديقي المستمع، نحن نعيش في عالم مليء بالمتاعب والمشاكل، وبعض أولاد الله يدخلون أتون النار، لكن الله قادر على حفظهم وإخراجهم من هناك. إلا أننا وللأسف الشديد لا نثق في الرب كما ينبغي، ولا نمتلك إيمان هؤلاء الرجال العبرانيين الثلاثة. ليساعدنا الرب على ذلك.